بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فتقدم معنا فيما مضى من الدروس تعليق على الأحاديث بما تيسر، واليوم بإذن الله عز وجل نأخذ ما تيسر من المسائل في باب الجنائز، وهي مسائل كثيرة، ونحاول ما استطعنا بإذن الله جل وعلا على ذكر مجموعة من المسائل التي هي قد تكون أولى أو أهم من غيرها، وإلا فإن مسائل الجنائز كثيرة، وإذا توسعنا فيها قد يأخذ علينا وقتا طويلا. فشأن نأخذ ما تيسر من المسائل بإذن الله جل وعلا. طيب، بسم الله. أولا، قوله باب الجنائز. قال العلماء: الجنازة مشتق من جنزة إذا ستر، فهي مأخوذة إذا من الستر، كما ذكر ذلك ابن فارس في مقاييس اللغة، وذكر أيضا ابن فارس عن ابن دريد أنه قال: وقد جرى في أفواه الناس الجنازة بفتح الجيم. قال: والنحارير ينكرونه، أي النحارير من أهل اللغة، المتخصصون والمحققون من أهل اللغة ينكرون فتح الجيم في الجنازة، فصابا يقال جنازة، والغالب أنه جرى على ألسنتنا أن نقول الجنازة بفتح الجيم. قال النووي رحمه الله: والجنازة بكسر الجيم وفتحها. النووي رحمه الله تعالى يقول: الجنازة بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح. واضح يا جماعة أم لا؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى يجعلها لغتان بالكسر والفتح، وأن الكسر أفصح من الفتح. وأما ابن دريد ونقله عنه ابن فارس كما ترون أنه يقول: إن النحارير ينكرونه، وفي هذا إشارة إلى أن غيرهم لا ينكرونه. فعلى ما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى يكون أن من قال الجنازة هو على خلاف الأفصح، وأن الأفصح أن يقال الجنازة بكسر الجيم. قال رحمه الله: ويقال بالفتح. قال: ويقال بالفتح الميت، وبالكسر للنعش عليه. واضح يا جماعة؟ هذه كذلك من الفروق. يقال بالفتح الميت وبالكسر النعش، أي إذا قيل الجنازة فهي لمن؟ للميت. وإذا قيل الجنازة بكسر الجيم فإنها لماذا؟ للنعش الذي يحمل عليه الميت. ويقال عكسه، أي بعض أهل اللغة قال عكس ذلك، قال الجنازة للميت والجنازة للنعش. واضح يا جماعة؟ إذن اجتمع لنا ثلاثة أقوال في الجنازة. الأولى أنه يطلق فيهما جميعا الجنازة، وأيهما أفصح؟ الكسر. واضح يا جماعة؟ لا يقال جنازة وجنازة، والأفصح ماذا؟ الكسر. الثاني أنه يقال الجنازة للميت والجنازة للنعش، وثالث أنه يقال عكس ذلك، الجنازة للنعش والجنازة للميت. فهذه كما ترون ثلاث لغات في هذا الباب. وأما المسائل فأولى هذه المسائل ذكر بعض الآداب بين يديك من دنا منه الموت ومن قد مات، أي من حضر الميت، هناك بعض الآداب ينبغي أن يتحلى بها من حضر الميت عند احتضاره أو عند موته. من هذه الآداب تلقين من دنا منه الموت لا إله إلا الله، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغيره. قال النووي رحمه الله: والمراد ذكروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، كما في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: والأمر بهذا التلقين أمر ندب. واضح يا جماعة؟ أي قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا كما ترون على صيغة فعل الأمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب، ولكن الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: والأمر بهذا التلقين أمر ندب. قال: وأجمع العلماء على هذا التلقين، أجمع العلماء على هذا التلقين، أي أجمعوا أن يلقن من حضره الموت بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله. قال: وكرهوا الإكثار عليه منهم والموالاة لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه، فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق. قال: وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به، فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه. واضح يا جماعة أم لا؟ يعني حاصل هذا الكلام هو واضح ظاهر، أن من حضر الميت وكان الميت في حال احتضاره يستحب لمن كان ذا قرابة وألفة بينه وبين الميت أن يلقن ذاك الميت بأن يقول له: قل لا إله إلا الله، بأن يقول له: قل لا إله إلا الله. وإن رأى من حاله أنه يكره أو يكره أن يقال له في هذه الحال قل، لا بأس أن يعرض، أن يعرض فيكون من باب التلقين، كأن يرفع صوته فيقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. واضح يا جماعة؟ حتى يتفطن الميت، حتى يتفطن الميت. وقد ذكروا في ترجمة الإمام أبي زرع الرازي رحمه الله تعالى أنه حضره طائفة من علماء الحديث فاستحيوا أن يقولوا لأبي زرع وهو الإمام الفذ رحمه الله تعالى: قل لا إله إلا الله، فعملوا نوع حيلة فيها تعريض لهذا الأمر، فجعلوا يذكرون حديث أبي هريرة في التلقين ولكنهم يخطئون في ماذا؟ في سنده، يقول: حدثنا فلان عن فلان، فيقول آخر: فلان عن فلان، فلان عن فلان. فرفع رأسه أبو زرعة الرازي رضي الله عنه وأرضاه فقال: حدثنا فلان، قال: حدثنا فلان، قال: حدثنا فلان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات رضي الله عنه وغفر الله له. الشاهد أنهم صنعوا معه ماذا؟ هذا الأمر، نوع تعريض، نوع تعريض كما سمعتم، بأن يقال له ما يجعله يتفطن إلى المقصود، هذا أمر. قال العلماء: فإذا قالها ولم يتكلم بعدها بشيء فلا يستحب أن يكرر عليه. واضح يا جماعة؟ إن قال لا إله إلا الله مثلا قبل ساعتين أو ثلاث ساعات وما تكلم بعدها قالوا: لا يستحب أن يكرر عليه فيقال له: قل لا إله إلا الله قليلا، ثم يقال له: قل لا إله إلا الله. لماذا؟ قالوا: كراهة السآمة، وأن يتضجر فيقول كلاما لا ينفع في ذلك المقام فيكون ذلك الكلام آخر كلامه، فيكون ذلك الكلام آخر كلامه. واضح يا جماعة؟ قالوا فإن قال كلاما، فإن تكلم بكلام بعد لا إله إلا الله، استحب لهم أن يعرضوا عليه بلا إله إلا الله مرة أخرى، أو أن يلقنوه إن رأوا من نفسه استقبالا لذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أن من كان حاضرا للميت أو من الميت عليه أن يكون فطنا فقيها رحيما رفيقا، يحاول ما استطاع إلى توصيل ما أراد بأسهل طريقة وأرفق وسيلة. هذا أحد الآداب، هذه أحد الآداب في هذا الباب. ومن الآداب كذلك أن الحضور عند المحتضر، أن الحضور الذين عند المحتضر لا بأس بتذكير لهم، أن يذكروهم، أن يذكروه بالله جل وعلا، وأن يخوفوه عاقبة الظلم، وأن ينصحوه بأن يتحلل من الظلم إن عرفوا أن عنده بعض المظالم. عليه أن يذكروه بالله ويخوفوه بالله جل وعلا، وأن ينصحوه ويأمروه ويحثوه على ماذا؟ على التحلل من المظالم قبل موته. وكذلك إذا فعل ذلك لا بأس أن يعظوه ويذكروه بلقاء الله جل وعلا والشوق إلى لقاء الله عز وجل، ويجعلونه حسن الظن بربه جل وعلا عند لقاء ربه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فلا بأس في هذا المقام بعد أن يعرف أنه قد تحلل من المظالم إن كان عنده مظالم، فإن لم تكن عنده مظالم فيستحب أن يغلب في هذا المقام جانب الرجاء، جانب الرجاء لهذا الحديث. وكذلك تأنيسه، ولا يقول له ستموت وكذا، لا، ينبغي له أن يؤنسوه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ويرفق به ويحاول يوفقوه أو يوصلوه، يحاول أن يعينوه على أن يوفقه الله جل وعلا إلى أحسن الأعمال، وأن تكون خاتمة عمله من أبر الأعمال وأحسنها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ومنها أيضا إغماض عينيه، ومنها أيضا إغماض عينيه، أي يستحب أن تغمض عينيه إذا مات، يستحب أن يغمض عيناه، أو أن تغمض عيناه، وكذلك يغلق فاه ويغلق فاه، لأن الغالب إذا مات الميت أن بصره يشخص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت الروح تبعها البصر. وكذلك تسترخي الأعضاء ويسقط الفك، ويكون الفم يكون ماذا؟ مفتوحا. فقال العلماء: حضره في تلك الحالة ما زال جسمه يكون فيه ماذا؟ يكون لينا، فيغمض عينيه وكذلك يغلق فاه حتى لا يبقى على هذه الحالة، فيدخل عليه الناس فيكرهون ذلك المنظر، لأن الناس يدخلوا على ذلك المنظر، يعني ورأوا فاه مفتوحا وعيناه بيضاء، ربما حصل نوع ماذا؟ كراهة لذلك المنظر. فلذا استحب العلماء إغماض ماذا؟ إغماض العينين لمن كان حاضرا، وأن يغلق ماذا؟ وأن يغلق فاه، لأنه يكون لينا، فإذا مرت الأوقات وقت من ذلك تصلب على هذه الحالة، وكذلك كما قال العلماء من أمور مستحبة أن يقام بحقوقه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ونسيأتي الكلام على شيء من تلكم الحقوق. طيب، هذه المسألة هي أول هذه المسائل. وكذلك من الأمور المستحبة، التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، قال: يستحب توجيه المحتضر إلى القبلة، وهذه المسألة ثاني هذه المسائل في الباب، هذه المسألة هي ثاني المسائل، هذه المسائل في الباب. وهذا القول وقع فيه خلاف بين أهل العلم، أي مسألة استحباب استقبال الميت أو المحتضر للقبلة، فاستحب ذلك عطاء والنخعي ومالك وأهل المدينة وأهل الشام وأحمد وإسحاق وغيرهم من أهل العلم، وأنكره سعيد بن المسيب، فإنهم لما أرادوا أن يحولوه إلى القبلة قال: ما لكم؟ قالوا: نحولك إلى القبلة. قال: ألم أكن على القبلة إلى يوم هذا؟ وجاء في مصنف ابن أبي شيبة أيضا أنه أغشي عليه، وكان موجودا حينها أبو سلمة ابن عبد الرحمن، فأمر من يحول سعيد بن المسيب إلى جهة القبلة. فلما أفاق سعيد قال: من صنع هذا؟ ثم نظر إلى أبي سلمة قال: ما أراه إلا أنت أمرتهم بذلك. قال: نعم، أنا أمرتهم بذلك. فقال سعيد: مسيب، ردوني إلى مكاني. فالحاصل أن هذين الأثران عن سعيد بن المسيب استدل به بعض أهل العلم على أن ابن المسيب كان يكره ذلك أو لا يرى ذلك. والظاهر أن سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى كأنه كره أن يقصد ذلك، لهذا المعنى، لأنه إيش؟ كما قال أنهم يحولوه إلى جهة القبلة، أن يكون إلى جهة القبلة، فقالهم: ألم أكن إلى القبلة. فلأجل هذا المعنى كأنه رحمه الله تعالى كره ذلك. وقال الشعبي رحمه الله تعالى: قد سئل عن الميت وجهه القبلة، قال: إن شئت فوجهه وإن شئت فلا توجهه، وإن شئت فلا توجهه، لكن اجعل القبر إلى القبلة. قال: قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر عمر وقبر أبي بكر إلى القبلة. واضح يا جماعة؟ لا، الشعبي رحمه الله تعالى كما ترون يجعل الأمر في مسألة المحتضر على ماذا؟ على التخيير، إن شئت فوجهه وإن شئت ماذا؟ لا توجهه. واضح يا جماعة؟ لا. فما هو الأرجح؟ الأرجح والله أعلم القول الأول، بأنه يستحب أن يوجه الميت إلى القبلة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قبلتكم أحياء وأمواتا. ذكر القبلة صلى الله عليه وسلم وقال: قبلتكم أحياء وأمواتا. واضح يا جماعة؟ فكما أنه يستقبل الإنسان القبلة في حياته، كذلك يستقبلها عند مماته وبعد موته إذا دخل القبر. رواه أبو داود والنسائي من حديث عبيد الله من حديث عبيد بن عمير عن أبيه، وكانت له صحبة، وفيه عبد الحميد ابن سنان مقبول، أي إن توبع وإلا فلين. والحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وفيه أيوب بن عتبة، حديثه في الشواهد، وطيلسة ابن علي حديثه محتمل للتحسين. وعلى كل في الحديث ثابت بمجموع هذين الطريقين، وحسنه العلامة الألباني في الإرواء برقم 90 و600. واضح يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قبلتكم أحياء وأمواتا. وأيضا مما استدل به على هذا صنيع البراء ابن معرور رضي الله عنه وأرضاه، أنه توجه إلى القبلة لما احتضر، وقد روي عنه هذا من طرق يشد بعضها بعضا، انظرها في إرواء الغليل برقم 89 و600. ذكر له العلامة الألباني رحمه الله تعالى مجموعة الطرق، والناظر في هذه الطرق يظهر له بوضوح بأن لهذا الأثر أصلا ثابتا، والله أعلى وأعلم. وكذلك مما يستدل به على هذا ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت حروف الميت إلى القبلة؟ أرأيت حروف الميت إلى القبلة، أي تحريف الميت إلى ماذا؟ إلى جهة القبلة. قال: حين يحين فوضه، أو كما قال، قال: على شقه الأيمن أسنة ذلك، يعني على القبلة وعلى شقه ماذا؟ الأيمن. قال: أسنة ذلك. قال عطاء رحمه الله: سبحان الله، ما علمت من أحد يعقل ترك ذلك من ميته، والله إن الرجل ليحمل فراشه حتى يحرف به إذا لم يستطع ذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا من عطاء شبه إجماع لمن أدركهم. فهو يقول: ما من أحد يعقل ترك ذلك من ميته، أي كل الناس يعملون ماذا؟ ذلك في موتاهم. وصنيع أبي سلمة مع سعيد بن المسيب يدل على ماذا؟ يدل على هذا. واضح يا جماعة؟ أبو سلمة ابن عبد الرحمن، وهو كما تعلمون من فقهاء المدينة السبعة، يفعل بسعيد المسيب، وهو كذلك من فقهاء المدينة ماذا؟ السبعة. ذلك يفعل ذلك، وهذا يفعل ذلك. وإنما كان إنكار سعيد المسيب رحمه الله لما ذكر من أنهم قالوا له: نحولك أو نستقبل بك القبلة، نستقبل بك القبلة، فكره فقال: وهل أنا إلى يوم هذا إلا على القبلة؟ لأن القبلة إذا قيل القبلة يراد بها ماذا؟ الإسلام. واضح يا جماعة؟ الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استقبل ماذا؟ قبلتنا وذبح نسكنا فإنه ماذا؟ فإنه منا، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا يقال أهل القبلة، يقال أهل القبلة، ويراد بهم من؟ أهل الإسلام. واضح يا جماعة؟ لذا قال سعيد مسيب: وهل أنا إلى يومي هذا إلا إلى القبلة، أو إلا على القبلة. واضح يا جماعة؟ بمعنى أي إلا على الإسلام. فيكون كما سمعتم إنكار سعيد مسيب رحمه الله تعالى الأولاد لهذا المعنى، لهذا المعنى. وإلا فإنه ثابت كما ترون من قوله جماعة من المتقدمين ومن المتأخرين على هذا، حتى قال عطاء: سبحان الله، تعجب، قال: ما علمت من أحد يعقل ترك ذلك من ميته، أو ترك ذلك من ميته، والله إن الرجل ليحمل فراشه حتى يحرف به إذا لم يستطع ذلك. واضح يا جماعة؟ إذا لم يستطع أن يقلب إلى جهة القبلة عن يمينه، ماذا يصنع به؟ يوجه فراشه إلى جهة ماذا؟ إلى جهة القبلة. وهذا يدل على حرص تام على هذه المسألة، على أنهم كانوا يحرصون غاية الحرص على استقبال الميت القبلة، والله أعلى وأعلم. فالحاصل أنه يستحب لمن احتضر أن يتوجه أو أن يوجه إلى القبلة على شقه ماذا؟ على شقه الأيمن. فإن لم يستطع، قال بعض أهل العلم، أن يوجه بوجهه إلى ماذا؟ إلى القبلة، بأن تكون قدماه إلى القبلة ورأسه ماذا؟ مستقبلا القبلة. إلا يستطيع، يعني بعضهم يستطيع أن يقتلب يمينا أو شمالا بشدة مرضه، فمثل هذا قالوا يستقبل ماذا؟ بوجهه القبلة، بأن تكون قدماه تجاه القبلة. هذا حاصل ما يقال في هذه المسألة. المسألة الثالثة من هذه المسائل في هذا الباب: هل يشترط في من يغمض عيني الميت ويتولى تغسيله أن يكون طاهرا؟ واضح يا جماعة؟ من كان حاضرا هل يشترط أن يكون طاهرا؟ كره بعض العلماء للحائض والجنب تغميضه، وأن تقرباه. المرأة إذا كانت حائض ومات ولدها ومات زوجها، قال العلماء رحمهم الله تعالى: يكره تغميضه وأن تقرباه. وكذلك قالوا ماذا؟ الجنب، وكذلك الجنب، سواء كانت امرأة أو كان ماذا؟ أو كان رجلا لا يقرب من الميت، لا يقرب من الميت وهو على هذه الحال، كره ذلك علقمة، وروي نحوه عن الشافعي وكذلك عن أحمد رحمهم الله تعالى جميعا، أو رحمهم الله تعالى جميعا. وكره الحسن وابن سيرين وعطاء أن يغسل الحائض، أن يغسل الحائض والجنب الميت، واضح يا جماعة؟ وبه قال مالك، أي المرأة أو الرجل، المرأة إذا كانت حائض أو الرجل أو المرأة إذا كانا جنبا، إذا كانا جنبين، قال مالك رحمه الله تعالى وقبله الحسن بن سيرين وعطاء يكره لهما أن يتولى تغسيل ماذا؟ أن يتولى تغسيل الميت. وقال إسحاق وابن المنذر يغسله الجنب لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، واضح جماعة لا أن يجوز أن يغسله الجنب. قال ابن قدامة رحمه الله ولا نعلم بينهم اختلافا في صحة تغسيلهما وتغميضهما له، ولكن الأولى أن يكون المتولي لأموره في تغميضه وتغسيله طاهرا لأنه أكمل وأحسن، هذا هو الصواب، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.